الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كنا في الدرس السابق وفي نهايته أننا نسينا وابني وأعرض ما كئب قد أجريا. سنحاول أن نأخذ هذين البيتين ثم نواصل درسنا الجديد. وابني وأعرض ما كئب قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل مؤرب أو مبتدا، أعرض ومن بنى فلن يفندا. قلنا في الدرس قبل السابق أن هناك بعض الأسماء تضاف دائما، وإضافتها تكون للجمل الفعلية والجمل الاسمية كحيث وإذ. وقلنا أن هناك بعض الأسماء تأتي وتشابه إذ في معناها كوقت وحين وزمان. إذا كانت هذه الثلاثة تدل على زمان ماضي فتصبح مشابهة لإذ. قلنا بأن هذه الأسماء التي تشبه إذ تعطى حكم إذ، وهو الإضافة إلى الجمل، ولكن تختلف هذه عن إذ بأن إضافة إذ إلى الجمل تكون إضافة لازمة وواجبة، بينما هذه التي تشبه إذ في المعنى تضاف إلى الجمل وإضافتها تكون إضافة جائزة. هذا الخلاف والفارق بين إذ وبين المشبهات لها. الآن يأتي ويقول: وابني وأعرب ما كإذ قد أجريا. أخذنا بأن إذ تكون ماذا؟ تكون بما أنها ملازمة للإضافة تكون مبنية بطبيعة الحال، لأنها تشبه الحروف في ماذا؟ تشبه الحروف في الافتقار المؤصل، وكافتقار أصل، أي أن الأسماء التي تحتاج إلى ما بعدها كالاسم الموصول يحتاج إلى ما بعده دائما إلى الصلة، فهو يشبه الحروف في حاجتها إلى غيرها، فإذا يعطى حكم الحروف وهو البناء. كذلك بالنسبة إلى إذ، بالنسبة إلى إذ، نعم، إذا قلنا بأنه ملازم للإضافة فمحتاج دائما إلى ما بعده، فعلى هذا يكون مبنيا، يكون بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه يضاف دائما فهو محتاج دائما إلى ما بعده فيكون مشابها للحروف، وعليه يكون آخذا حكمها. أما الأسماء التي تشبه إذ، التي تشبه إذ، فما هو حكمها؟ هل يكون حكمها البناء أو يكون حكمها الإعراب؟ يقول: أنت بالخيار، يجوز لك أن تجعل ما يشبه إذ وهو حين وقت زمان مبني، أو يجوز لك أن تجعله معرب. هذا معنى قوله وابني وأعرب ما كإذ قد أجري. ولكن واختر بنا متلو فعل بنيا، يقول بأن إذا جاء الذي يشبه إذ جاء بعده فعل مبني كالفعل الماضي على حين عاتبت أجيك أو ذهب زيد حين جاء عامر، حين جاء، فحين جاءت بعده فعل مبني. يقول إذا جاء بعد هذه الأسماء فعل مبني كالفعل الماضي
اختر بناءه، يعني اجعل ما قبل هذا الفعل المبني اجعله ماذا؟ مبنيا. واختر بنا متلو فعل بنيا. وقبل فعل معرب او مبتدا اذا جاء ما يشبه ايه؟ جاء قبل الفعل المضارع وهو الفعل المعرب، او جاء قبل الجملة الاسمية، يقول تستطيع ان ماذا؟ ان تجعله معربا بلحاظ ما بعده، لان ما بعده معرب وهو الفعل المضارع او الجملة الاسمية، فتجعل هذا الذي يشبه ايه؟ تجعله معربا. ولكن لا تغلق الذي بناه، الذي جعل حين ووقت وزمان، اذا جاءت قبل الفعل المضارع او جاءت قبل الجملة الاسمية جعلها مبنية، فلا تقول له ان بناءك خطأ. ومن بنا فلن يفندا، من بنا لا يغلى ولا يقال له انك على خطأ. يقول وابني واعرب ما كئد قد اجريا، هذا اصل الحكم، يجوز ان تجعل ما اجري كئد، تجعل ما اجري كئد مبنيا ومعربا، يعني الوجهان متساويان 50% للبناء و 50% للاعراب. ولكن اذا جاء بعد هذه فعل مبني فالافضل والقول المختار عند ابن مالك ان تجعل حين وقت زمان، تجعل هذه التي تشبه ايه؟ مبنية. والى هذا اشار بقولي واختر بنا متلو فعل بنية، يعني اذا جاء فعل مبني بعد هذه فاجعل هذه مبنية. اختر يعني رجح، يعني 80% ان تكون مبنية. وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب، يعني اذا جاءت هذه التي تشبه إذ قبل فعل معرب، يعني قبل الفعل المضارع او قبل المبتدا اعربها. ومن بنا فلن يفند، الذي بنا لا يفند ولا يخطى. تقدم ان الاسماء المضافة الى الجملة على قسمين، احدهما ما يضاف الى الجملة لزوما، والثاني ما يضاف الى الجملة جوازا. الذي يضاف الى الجملة لزوما هو ماذا؟ حيث، اذ، الى. والذي يضاف اليها جوازا هو ما يشبه اذ، ما يشبه اذ. واشار في هذين، وكذلك ما يشبه اذا فيما سياتي، واشار في هذين البيتين الى ان ما يضاف الى الجملة جوازا وهو ما يشبه اذ المعنى يجوز فيه الاعراب والبناء، سواء اضيف الى جملة فعلية صدرت بماضي، او جملة فعلية صدرت بمضارع، او جملة اسمية. نحو هذا يوم جاء زيد، وهذا يوم جاء زيد. اذا قلت هذا يوم جعلت يوم معرب، جعلته خبر، صحيح، واضفت الى جار. اذا قلت هذا يوم جاء زيد، جعلت يوم مبني. وهذا يوم ويوم يقوم عامر، اضفت الى فعل مضارع. وهذا يوم او يوم بكر قائم، هذا مذهب الصوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف. لكن هذا كله شرح للشطر الاول من البيت الاول، وابني واعرض ما كئب قد اجري. الان ناتي الى واختر بنا، يقول لكن المختار فيما اضيف الى جملة فعلية صدرت بماضي البناء، لكن المختار فيما اضيف، يعني في الاسماء التي اضيفت الى جملة فعلية صدرت بماضي اولها ماضي، كقولنا جاء هذا يوم جاء زيد البناء. واختر بنا متلو فعل بنيا. وقد روي بالبناء والاعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا، هذا بناء على حين، على حين عاتبت المشيب على الصبا يكون اعرابا، واضح؟ على حين تكون حين مبنية على الفتح على حين تكون حين مأربة متأثرة بالعامل وهو حرف الجر على، بتتنون حين على البناء وكسرها على الإعراب. وما وقع قبل فعل مؤرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب، هذا إشارة إلى قوله وقبل فعل مؤرب أو مبتدأ أعرف. ومن بنى فلن يفندى أي فلن يغلط، الذي بنى لا يغلط. وقد قرأ في السبعة هذا يوم بالبناء، يوم بالإعراب، ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب، هذا يوم، يوم يكون خبر مرفوع، وبالفتح على البناء هذا يوم، هذا ما اختاره المصنف. ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت في مضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب. إذن البصريون يقولون بأن هذه الأسماء كحين ووقت وزمان ويوم التي تشبه إذ، إذا أضيفت إلى جملة فعلية مضارعية أو إلى جملة اسمية لا يجوز فيها البناء، وإنما ينحصر حكمها في الإعراب فقط، هذا مذهب البصريين. أما الكوفيون يقولون يجوز الوجهان. أما المصنف ابن مالك يقول المختار والأفضل الإعراب في هذه الحالة. نعم، ولا يجوز البناء عند البصريين إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية ماضوية أي صدرت بفعل ماضي، هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازان، وأما ما يضاف إليها وجوبان، ما يضاف إليها وجوبان ما هو إذ، حيث، إذا، التي قلت في صدر الحديث، فلازمون للبناء. لماذا؟ لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، كحيث وإذ وإذا، هذه دائما محتاجة إلى ماذا؟ إلى الجملة، لأنها دائما تضاف إلى الجملة، فهي صاحبة حاجة دائمية إلى الجملة، فأشبهت الحروف لأن الحروف حاجتها دائمية إلى ما بعدها. والاسم الذي يشبه الحرف يعطى حكم الحرف وهو البناء، واضح؟ إذا استضح هذا إذن نرجع إلى درسنا الجديد صفحة 66 في أسفل الصفحة. وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، من الأسماء الملازمة للإضافة لدن، وإذا أضيف لدن إلى ما بعده يكون ما بعده مخفوضا بلدن، لدن غدوة، فلدن تكون ماذا؟ مضاف، وما بعدها مضاف إليه مخفوض بواسطة لدن. وألزموا إضافة لدن فجر، يعني فجر لدن ما بعده بالإضافة. ونصب غدوة بها عنهم ندر، يعني وجاء عن العرب أنهم نصبوا ما بعد لدن، وإذا كان ما بعد لدن منصوب إذن لدن ليس مضاف، ليس مضافا. إلى هذا أشار بقوله ونصب غدوة بها يعني بلدن ندر عنهم، يعني عن العرب، يعني جاء عنهم نادرا أي قليلا. وهذا إشارة إلى البيت الذي يقول وما زال مهري مسجر الكلب منهم لدن غدوة، لدن غدوة حتى دنت لضروبي، فغدوة أصبحت منصوبة بماذا؟ بلدن، هذا نادر. ومع ما فيها قليل، مع هذا اسم، كلمة مع اسم لماذا؟ لمكان، نعم، الاصطحاب وزمان، اسم زمان واسم مكان يستعمل. فاللغات التي يجوز أن ننطق بها مع، يقول يجوز أن تقول مع بسكون العين مع، ولكن المشهور أن تقول مع. فهذا الاسم هو مع، اسم لزمان الاصطحاب والاجتماع والمعية، مع بمعنى معية، معية أنت بمعيتي، أنت معي، أنت مصاحبا لي. فزمان الاصطحاب، زمان المعية، زمان الاجتماع معك تستعمل مع، كنت مع زيد يوم الخميس. لاحظوا، كنت مع زيد يوم الخميس، فمع اسم لزمان الاصطحاب والاجتماع. كنت مع زيد في الحجرة أو في البيت، فهذا اسم لمكان الاصطحاب والاجتماع. واضح؟ وكثير مش، نعم كثير هو القول أن مع، القول المشهور الخاطئ طبعا أن مع تعامل معاملة حرف جر، يعتبرونها كحرف جر وهي في الحقيقة ليست حرف، إنما اسم للزمان والمكان، زمان الصحبة والاصطحاب والاجتماع وللمكان. يقول ومع، مع فيها قليل، ومع مع يعني مجيء، مع ساكنة قليل، المشهور الفتح مع، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. إذا جاء بعد مع حرف ساكن، جاءت بعد مع كلمة وأولها ساكن، فيجوز أن تقول ذهبت، لاحظوا ذهبت مع ال، مع القوم، مع ال، مع القوم، ما بعد مع حرف ساكن هو اللام، مع القوم ومع القوم، ونقل فتح وكسر لسكون يستقيم. واضح؟ إذا جاء ما بعدها كلمة مبدوعة بساكن فيجوز لك أن تفتح العين وأن تكسر العين. من الأسماء الملازمة للإضافة لدون ومع، فأما لدون فلابتداء غاية زمان أو ابتداء غاية مكان، ابتداء الغاية الزمانية أو ابتداء الغاية المكانية، وهي مبنية عند أكثر العرب. لماذا؟ لنفس العلة التي بنيت بها إذ وحيث وإذا، وهي ملازمة أو ملازمة الإضافة لما بعدها، فهي تشبه الحرف في الافتقار المؤصل وكافتقار أصلا، لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية. لا نحتاج إلى هذا، هذا طبعا شيء آخر، هذا شبه ثاني. الشبه الذي ذكرته هو أنها ملازمة للإضافة، وبما أنها ملازمة للإضافة إذن تشبه الحرف في الافتقار. ابن عقيل يقول هناك أيضا شبه ثاني، وهذا الشبه هو أنها تدل على معنى الحرف وملازمة لهذا المعنى، وهو أنها تستعمل في الظرفية دائما وابتداء الغاية أيضا، ابتداء الغاية التي تستعمل له من. فإذا بما أن لدن يدل على الظرفية إذا يشبه في المعنى، ويدل على ابتداء الغاية إذا يشبه من في المعنى، ويأخذ حكم الحروف وهو البناء وعدم جواز الإخبار بها، وأيضا لا يجوز الإخبار بها فتشبه الحروف، لأن الحروف لا يجوز الإخبار بها. ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمين، إلا بجرها بمين، يعني دائما ظرفية، دائما ملازمة للظرفية، دائما تكون ظرف. إذا قلنا تكون ظرف أن تكون مفعول به، لا يجوز أن ماذا، أن تكون غير مفعول به إلا إذا خفضناها بمن، وهو الكثير فيها، يعني وخفضها بمن كثير. ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقيس، قبيلة قيس، وقيس تعربها تجعلها معربة، إذا أعربتها ودخلت عليها من تخفض النون من لدن. ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه بكسر النون. لماذا فجرت النون؟ لأن من استطاعت أن تؤثر في لدن، لأن لدن ما عادت اسما مبنيا، وإنما هو اسم معرب، والاسم المعرب يتأثر بالعوامل الداخلة عليه. لكنه أسكن الدال وأشمها الضام، أسكن الدال جعلها ساكنة، ولكن عند النطق بالدال نطق كأن الدال مضمومة من لدن ها، كأنما دال ساكنة، وفي حالة النطق أشمها الضام، نطقها بإمالة إلى الضام. على كل حال المهم هذه قبيلة، ولكن القول المشهور أنها مبنية. قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله قول الشاعر تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى الظهر، الشاهد من لدني ويجر ما ولي لدن بالإضافة. هذا إشارة إلى قول مصنف فجار، يعني ما بعد لدن يكون مخفوضا بلدن. إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن، كقول الشاعر وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. نعم، وهي منصوبة، غدوة منصوبة على السنين، لأن لدن ليست فعل حتى يكون غدوة منصوبا بها، فإذا غدوة منصوبة بعد لدن، ونصبها يكون على التنوين، وهو اختيار المصنف. ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم، أي عن العرب، ندر. وقيل هي خبر، وقيل أن غدوة المنصوبة هي خبر لكان المحذوف، والتقدير لدن كانت الساعة غدوتان، فغدوة تكون منصوبة لأنها خبر لكان المحذوف. ولكن يبدو أن قول ابن مالك هو الأصح. ويجوز في غدوة الجر وهو القياس. لماذا وهو القياس؟ لأن لدن مضاف، أنها تلازم الإضافة، فما بعدها يكون مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجار وهو القياس، ونصبها نادر في القياس. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن، لو جئت وقلت نعم لدن غدوة وعشية، تستطيع أن تقول وعشية، تستطيع أن تقول ماذا؟ وعشيتان. يقول إذا عطفت على غدوة، إذا عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ، لأن لفظ غدوة منصوب، فتقول غدوة لدن غدوة وعشيتان. وجاز الجر مراعاة للأصل، لأن ما بعد لدن يكون مضاف إليه، والمضاف إليه مخفوض، فتقول لدن غدوة وعشية مراعاة للأصل، وتقول لدن غدوة وعشية مراعاة للأصل. ذكر ذلك الأخفشو. وحكى الكوفيون الرافع، حكى يعني حكى الكوفيون الرافع عن العرب، يعني قالوا بأن العرب نطقوا بأن الاسم الذي يأتي بعد لدون يكون مرفوعا في بعض الأحيان، في غدوة حكوا الرافع في غدوة بعد لدون، وهو إذا كان غدوة مرفوع يكون مرفوع بكان المحذوفة، ولكن كان لا تكون ناقصة فتنتظر خبرها، وإنما تكون كان تامة فهي تحتاج إلى اسم فقط يكون فاعلا لها، وهو يعني وغدوة المرفوعة بعد لدن على ما حكاه الكوفيون مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة، لدن وجدت غدوة وكان تام. وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقت الاصطحاب، مع بمعنى الصحبة بمعنى المعين بمعنى المعية، فمع اسم لمعناها اسم لمكان الاصطحاب أو لزمان الاصطحاب، نحو جلس زيد مع عمرو، جلس زيد مع عمرو، وجاء زيد مع باكر، جلس زيد مع عمرو، هذا اسم لمكان الاصطحاب صحيح. وجاء زيد مع باكر اسم لزمان، والمشهور فيها فتح العين مع مع، وهي معربة مع فتحها ليس بناء وإنما إعراب، وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب، ومن العربي من يسكنها فيقول مع، ومنه قول الشاعر فريشي منكم وهواي معكم، مع مع شاهد هنا معكم معكم، وإن كانت زيارتكم لماما، يعني أنا معكم معكم وإن كانت زيارتكم قليلة، وزعمت يبوي أن تسكينها ضرورة شعرية، الشعر والوازن ألزم الشعر بأي تسكين مع، وليس كذلك. ابن عقيل يقول وليس ما قال سيبوي، بل هو لغة ربيعة، ربيعة دائما إذا أرادت أن تنطق معه تقول مع، وهي عند ربيعة مبنية على السكون، وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، بعضهم يقول أن لدينا مع ولدينا مع، فمع مفتوحة العين اسم لمكان الاصطحاب أو وقت الاصطحاب، أما مع الساكنة العين فهي حرف، حرف يكون حرف جر طبيعي، وهذا فيه معنى الصحبة. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك، عجيب الإجماع على ذلك، وهو يعني وما ادعاه النحاس وما زعمه بعضهم من أن الساكنة العين حرف فأسدون، فإن سيبوي زعم يعني قال هنا زعم بمعنى قال، زعم أي قال أن ساكنة العين اسمون، وسيبوي نعم له باع طويل في هذا المجال في معرفة الحرف أو تمييز الحرف من الاسم لتضلعه في هذا الفن، هذا حكمها إن وليها متحرك، يعني إن جاء بعدها حرف متحرك أعني أنها تفتح، العين تكون مفتوحة إذا جاء بعدها حرف متحرك وهو المشهور، وتسكن العين وهي لغة ربيعة فإن وليها ساكن، الآن إذا جاء بعد مع حرف ساكن الذي ينصبها على الظرفية يجعلها معربة منصوبة على الظرفية مفعول فيه يبقي فتحها، فيقول مع مع ابنك، لاحظوا مع ابنك ساكن، مع أقولها ابنك بس تكون واقع على عين، واقع على هذا حكمها إن وليها متحرك، أي إن جاء بعدها حرف متحرك هذا حكمها، أعني أنها تفتح، العين تفتح وهو المشهور، وتسكن وهي لغة ربيعة، هذا إذا جاء بعدها حرف متحرك. أما إذا جاء بعدها حرف ساكن فإن وليها ساكن فالذي، فالنحوي الذي ينصبها على الظرفية يجعلها منصوبة على الظرفية ويقول بأن مع مفعول به يبقي فتحها، فيقول مع ابنك، مع ابنك الباء ساكنة، التقت العين مع الباء في اللفظ وفي النص، فيبقي مع على فتحة عينها، والذي يبنيها على السكون بكسر، يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك الذي جعلها ساكنة وهي قبيلة ربيعة، التقى الساكن الذي على العين مع الساكن الذي على الباء، التقى ساكنان، تأتي القاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، فأقول مع ابنك، مع ابنك، مع ابنك. بهذا نكون قد انتهينا من لدن. الآن نأتي إلى مبحث سبق وأن درسناه في قطر الندى وبل الصدى، وكان هناك معنونا بعنوان حالات قبل وبعد، حالات قبل وبعد الأربع. قلنا في قطر الندى وبل الصدى أن قبل وبعد وأخواتهما لهما أربع حالات، فيأتيان قبل وبعد مضافين إلى ما بعدهما، جئت قبل زيد وبعد عامر، فحكمهما النصب على الظرفية والخافض بمن، جئت قبل زيد وبعد عامر، قبل منصوب على الظرفية، منصوب لأنه مفعول فيه، وكذلك بعد منصوب على أنه مفعول فيه، وإذا دخلت من يكونان مخفوضين بمن، جئت من قبل زيد ومن بعد عامر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه دون، ينوى لفظه فقط، ينوى اللفظ، فتقول جئت قبل وبعد. المحذوف مقدر ومنوي لفظه، بحيث لو سألك سائل ما هو المضاف إليه فتقول زيد، جئت قبل زيد وبعد عامر، ما هو المضاف إليه الذي أضفنا إليه بعد وحذف، تقول زيد، الذي أضفنا إليه، أضفنا إليه قبل وحذف زيد، والذي أضفنا إليه بعد وحذف عامر، صحيح، جئت قبل وبعد. فالمنوي والمقدر والمحتفظ به هو اللفظ، وطبيعي اللفظ يدل على معنى أيضا. حكمه في هذه الحالة نفس الحكم السابق، ينصب على الظرفية، ينصبان على الظرفية قبل وبعد، ويخفضان بمن، ولا ينونان، ولا ينونان، فتقول جئت قبل وبعد، جئت من قبل ومن بعد، لا يجوز أن تنون قبل وبعد هنا، لا في حالة الناصب على الظرفية ولا في حالة الخفض بمن. لماذا؟ لأن المضاف إليه مقدر منوي، والمنوي والمقدر كالموجود، معامل كالموجود، وإذا وجد المضاف إليه فلا يجتمع الإضافة مع التنوين. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه أصلا، وإذا قلنا يحذف المضاف إليه هذا تسامح، أصلا لا توجد إضافة، لا يوجد بين مضاف ومضاف إليه، جئت قبلا وبعدا، جئت من قبل وبعد، فقبلا اسم تام، اسم نكرة تام، حاله حال غلام، جاء غلامون، فيكون الحكم السابق نفسه يطبق هنا، الناصب جئت قبلا وجئت من قبل، النصب على الظرفية والخفض من، لكن بإضافة التنوين. لماذا؟ لأنه اسم تام وليس بمضاف، لا لفظا ولا تقديرا، فالاسم الذي ليس بمضاف ينون. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه فقط دون لفظه، يعني ينوى معناه يعني يحتفظ بالمعنى، يعني يقدر المعنى، يعني بحيث جئت قبل وبعد، جئت من قبل ومن بعد. جئت من قبل، لو سألك سائل ما هو المضاف إليه المحذوف، أنت تكون ملزما بالإتيان بالمعنى، بأي لفظ أردت أن تعبر عن ذلك المعنى، المهم أنك مطالب بالإتيان بالمعنى، فتستطيع أن تعبر عن ذلك المعنى بعدة ألفاظ. واضح؟ تستطيع أن تقول ولله الأمر من قبل ومن بعد. من قبل يعني من قبل الغلبة، من قبل هزيمة الأعداء، من قبل الناصر، وهكذا. بينما في الحالة الثانية المنوي هو اللفظ، لا يجوز لك إلا أن تأتي باللفظ المعين. في الحالة الرابعة يجوز لك أن تأتي بأي لفظ شيء ها يعبر عن ذلك المعنى. هذه حالات قبل وبعد. الحالة الرابعة حكمها أن يبنى على الضم، لله الأمر من قبل، هي هذه ندرسها الآن. ولكن يأتي بدل عنوان قبل وبعد نعنونها بغير، حالات غير وأخوات غير، وهي قبل وبعد وإلى آخره. وضم بناء غير من عدمت ما له أضيفة، هذه الحالة الرابعة يا إخوة. الآن يشرح بالحالة الرابعة، يقول وضم بناء يعني ابني على الضام كلمة غير، ولكن متى؟ إن عدمت يعني إن فقدت إن حذفت ما له أضيفة، ما له أضيفة، ناويا ما عدم، ناويا ما عدم، ناويا معنى ما عدم وليس لفظ ما عدم. هذه الحالة الرابعة يكون غير مبني على الضم، وكذلك قبل وبعد وأخواتهما يكونون يأخذون حالة البناء على الضم كغير تماما. وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيفة، الذي له أضيفة غير، إذا عدم وفقد ونوي معناه يكون غير مبنيا على الضم. قبل كغير، قبل حكمها كحكم غير، قبل كغير، بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل، أي كلها تكون آخذة حكم غير، حالها حال غير. إذن هذه الحالة الرابعة، ولا تشوش أذهانكم هذه الحالة وهذا العنوان. الفرق بين ما في الألفية وما في القطع أن هناك معنون البحث بحالات قبل وبعد، هنا معنون بحالات غير، ولكن هي نفسها الحالات. هناك بدأ بالحالة الأولى والثانية الثالثة الرابعة، هنا ابتدأ بالرابعة، ولكن المعنى والقاعدة واحدة، لا يوجد شيء جديد. وأعربوا نصبا، أعربوا نصبا، سيتحدث عن الحالة الثانية والأولى، تفتوا. وأعربوا نصبا، نصبا على الظرفية، إذا ما نكر، هذه الحالة الثالثة. وأعربوا نصبا إذا ما نكر، ما نكر يعني لم يكن مضاف، أصبح اسما، نكر تام قبلا، وما من بعده قد ذكر، وما يعني والذي من بعده قد ذكر، يعني والذي جاء بعده مذكورا، إشارة للحالة الأولى، صحيح؟ والحالة الأولى والذي، وما من بعده قد، والذي من بعده قد ذكر، يعني إشارة إلى الحالة الأولى ذكر لفظا، والحالة الثانية أيضا ذكر معنى ونية وتقديرا. واضح؟ إذن البيت الثالث إشارة إلى الحالات الأولى والثانية والثالثة. وأعربوا نصبا إذا ما زائدة، وأعربوا نصبا، وأعربوا نصبا إذا نكر، قابل، هاي الحالة الثالثة. وإذا ما من بعده، وإذا الذي من بعده قد ذكر، يعني قد ذكر المضاف إليه وهو الحالة الأولى ذكرت لفظاً، المضاف إليه ذكر لفظاً، والحالة الثانية ذكر نية وتقديراً. واضح؟ هذا البيت إشارة إلى الحالات الثلاث، هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلو، لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها، في حالة واحدة وهي الحالة الرابعة التي أصبحت في الألفية الحالة الأولى، وتعرب في بقيتها يعني في الحالات الثلاث، فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره، غيره أضيفت إلى الهاء، الهاء مضاف إليه لا غيره منصوب على الظرفية، وجئت من قبل زيد مخطوب بمن قبل، ها ينصب على الظرفية ويخطب بمن، هذه الحالة الأولى. أو حذف المضاف إليه ونوي اللف، هذه الحالة الثانية، كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف ومن قبل ذلك، صحيح، هذه الحالة الثانية. وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا، يعني الحالة الثانية تعامل كالحالة الأولى، فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، وهو الحالة الثالثة. وهذا قوله حذف المضاف إليه هذا تسامح، فتكون حينئذ يعني إذا لم يوجد مضاف إليه لا توجد إضافة، تكون قبل وبعد نكرة، ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه الحالة الثالثة بجر قبل وبعد وتنوينهما، وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا، قبلا شاهدت قبل، قبلا أكاد أغط بالماء الحميمي أو بالماء الفراتي، وكنت قبلا، قبلا الحالة الثالثة أصبحت اسم نكرة تام، لا يوجد لا مضاف ولا مضاف إليه، فينصب على الظرفية ويخطب بمن ولكن ينون أيضا. هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، وأنا بينت الفرق بين نية اللفظ ونية المعنى في الشرح، فإنها تبنى حينئذ يعني إذا نوي معناها دون لفظها على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد، الشاهد في من قبل ومن بعد، قبل وبعد مبنيات على الضم مع تقدم حرف الجر عليهما. وقول الشاعر أقب من تحت عريض من علي، الشاهد في قوله من تحت، من تحت للحالة الرابعة البناء على الضم من علي، علي الحالة إشارة إلى الحالة ها الثانية. وحكى أبو علي الفارسي أبدأ بذا من أولي، من أول، من أول بضم الميم، بضم اللام حالة الرابعة حالة البناء من أول، وفتحها ها حالة الثانية، صحيح عفوا، وكسرها من أولي حالة الثانية، وفتحها جعلها ممنوعة من الصرف أو البناء. نعم، فالضم على البناء لنية الإضافة إليه معنى، الحالة الرابعة لنية المضاف إليه معنى حذفه ونية معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه بذا من أول، نعم لفظا ومعنى، ولكن بما أنها مسبوقة بمن إذن لماذا تكون مفتوحة؟ تكون معرب إعراب ما لا ينصرف، وإعراب وإعراب ما لا ينصرف لأنها صفة ولأنها على وزن الفعل أول بمعنى أفعل أكتب، وزنها وزن أفعل أكتب ألعب. والكاسر من أول الحالة الثانية حذف المضاف إليه ونية لفظا، والكسر على نية المضاف إليه لفظا. فقول المصنف وضم بناء البيت، تكملة البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، وقول المصنف ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا، وأشار بقوله وأعربوا نصبا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فإنها حينئذ فإن غير وقبل تكون حينئذ نكرة معربة منونة. وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار حرف جار فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعدين. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين أعني الأولى والثانية لأن حكمهما ظاهر ومعلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها كل مضاف مثل قبل وبعد وغير إذا
وجد المضاف إليه فلا تنون أما إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه أيضا المنوي كالموجود فلا تنوان. ويقول ابن مالك أن وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. هذه إشارة إلى الحالة الثالثة وأعربوا نصبا إذا نكر قبلا وإذا نكر الأسماء الذي ذكرت من بعده بعد قبل. في البيت الثاني قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. هنا يقول وأعربوا نصبا إذا ما نكر ما زائدة أعربوا نصبا إذا نكر قبلا وهي الحالة الثالثة إذا أصبحت قبل اسم تام لا يوجد مضاف إليه وما من بعده قد ذكرا أي إذا نكرت قبل ونكر ما من بعده قد ذكر في البيت الثاني ما من بعد قبل قد ذكر في البيت الثاني وهي غير وبعد وحاسب وأول ودون والجهات وكذلك علو. وعلى هذا التفسير يكون المصنف ابن مالك لم يتعرض للحالة الأولى والثانية وعدم تعرضه للحالة الأولى والثانية وهي فيما إذا كان قبل وبعد وغير وهذه الأسماء مضافة ووجد المضاف إليه يكون حكمها النصب والخفض بمن. وفي الحالة الثانية إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه أيضا تكون يكون الحكم السابق هو نفسه في الحالة الثانية مع عدم التنوين ولم يتعرض للحالة الأولى والثانية لأنهما حالتان واضحتان. وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وإذا ما نكر ما من بعده قد ذكر يعني إذا ما نكر غير وبعد وحاسب وأول ودون والجهات وعلو. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن حالات قبل وبعد وغير وأخواتهما. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.